طبعا حقيقة أنا كنت متفق مع الإخوة أن نأخذ غدا بعد العصر ساعة قبل ذهابي إلى المطار، لكني تفكرت البارحة ووجدت أن كثيرا من الإخوة يأتون من مكان بعيد، فشق علي أن يأتوا لساعة، وآلمني أن يفوتهم شيء مع حرصهم، فرأيت أن نختم الليلة القواعد رفقا بي وبالإخوة، وإن شاء الله عز وجل يكون فيما ذكرنا خير، وسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا متعددة. والحقيقة مما يثلج الصدر ويفرح القلب أن نرى طلاب العلم هؤلاء يحرصون ويحضرون، وهذه والله نعمة علي وعليهم. والعلم يا إخوة شرف لصاحبه، شرف لصاحبه ورفعة إذا وفق الإنسان للإخلاص. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونحن يا إخوة بحاجة إلى طلاب علم حقيقيين، لا دعاوى. فإن من الضار أن يدعي الإنسان أنه طالب علم ويقعد في البيت لا يطلب ولا يعلم. ونحن ولله الحمد والمنة في بلداننا نعيش في أمن وسلامة واستقامة حال، نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم ويثبت علينا الخير ويزيدنا من فضله. ولكن بعض طلاب العلم يتكاسلون، لا يمنعهم مانع من خوف ولا من قلة، ولكنه الكسل. أول عياذ بالله الغرور بالنفس، وهذا لا يصلح في قلب طالب العلم، لأن أهل العلم يقولون: كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا. والمقصود بالعلم العلم النافع، الذي يتعلم علما صحيحا لا يتكبر على الناس ولا يتكبر على العلم، بل كلما تعلم أكثر كلما ظن أنه جاهل، لأنه يظهر له مقدار ما يجهل فيتواضع. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من ظن أنه وصل فقد جهل. ظن أنه أصبح شيخ الإسلام الإمام الذي يرجع إليه ولا يرجع فقد جهل. فإن الله عز وجل يقول لنبيه: وقل ربي زدني علما. وأنت يا طالب العلم بحاجة لأن تتعلم مهما ارتفعت منزلتك، وينبغي أن تتواضع وتحرص. ووالله إن الغرور يقتل طالب العلم في مقتل، فييبس ثم يصبح يفتي الناس بدون علم، فيضل ويضل. أنا أصبحت شيخا، أنا أصبحت أستاذا في الجامعة، أنا أصبحت داعيا، أنا أصبحت واعظا، أنا أصبحت خلاص أنا رأس، ما أطلب. والعلم بحر لا ساحل له، فإذا اغتر الإنسان بنفسه ولم يطلب فإنه يؤتى في مقتل. وكذلك يا إخوة فوق هذا أيضا الاستشارة، الاستشارة مع طلاب العلم، والمراجعة والمدارسة في المسائل إذا نزلت نازلة أو جاء أمر، ينبغي لطالب العلم أن يتشاور مع إخوانه وأن يتدارس مع إخوانه وأن يراجعوا كلام أهل العلم وأن يتدبروا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون كسولا ولا أن يكون عجولا، لا ينبغي أن يكون كسولا عن الطلب ولا ينبغي أن يكون عجولا يدخل رأسه في كل شيء، بل تعلمنا من الأصول الشرعية ومن علمائنا الأناة، وأن الإنسان يفرح بأن يكفى في النازلة، ما يظهر رأسه ويقول أسبق الناس، يفرح إذا كفي في النازلة ويقول الحمد لله. فإياك والكسل وإياك والعجلة، واحذر حذرا شديدا الغرور. كن نشيطا في الخير متأنيا الأناة الشرعية المطلوبة، متواضعا تنال الخير. فأسأل الله عز وجل يا أخوة أن ينير بصائرنا جميعا وأن يجعلنا من أهل هذه الحلق دائما، فهي الحلق التي يحبها الله وينزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه النعمة وأن يجعلنا منها من أهلها حتى يأتينا اليقين، وأن يكفيني وإياكم شر العوائق ويجعلنا من عباده الصالحين النافعين المنتفعين، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. جزا الله شيخنا على ما قدم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قال وبما سمعنا. قبل طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا، استأذنه في بيان أو ذكر بعض الأمور. الأمر الأول، كما تفضل شيخنا، فإن هذا الدرس هو ختام هذه الدروس العلمية النافعة المباركة، وستأتي بإذن الله تبارك وتعالى الدورات القادمة التي تفضل شيخنا بذكرها. وبما أن الأمر كذلك، فقد جاءت يعني بعض البشائر الطيبة من الإدارة العليا لإدارة أو دائرة الشؤون الإسلامية، وهي أن من يأتي هذه الدورة ويحرص عليها من خارج الدولة، فإن الدائرة بإذن الله ستوفر له سكنا بإذن الله تبارك وتعالى في السنوات القادمة. ولكن الأمر سيكون تحت الدراسة وبضوابط وشروط. والأمر الثاني من ضمن جدول شيخنا غدا بإذن الله جل وعلا، هو إقامة محاضرة لأئمة ومؤذني مساجد الشارقة في الساعة 10 صباحا في مسجد الملك فيصل. من رغب من الأخوة الحضور فالباب أيضا له مفتوح. بعد هذا نأتي على الأسئلة المتعلقة بالدرس، ثم الأسئلة العامة المتعلقة ببقية المعاملات. السؤال الأول، يقول شيخنا بارك الله فيكم، إشكال: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل على اعتبار الصنعة، وأن في هذا جواز بيع الذهب المصنع بغير المصنع مقابل الصنعة؟
بل هذا على العكس بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا إلى مسألة الصنعة، فهنا فضالة رضي الله عنه اشترى هذه القلادة المصنعة ب12 درهما ذهبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل، فدل ذلك على أنه لا بد من التماثل وأن الصنعة لا تجيز التفاضل. فإنه لو كانت الصنعة تجيز التفاضل لكان التفاضل هنا سائغا، لأن هذه القلادة مصنعة، هذه القلادة مصنعة واشتريت بالدنانير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك.
هذا سؤال آخر أيضا يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم أن ربا الديون يجري في جميع الأموال، فما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يجهز جيشا أمر عبد الله أن يأخذ إبلا من الناس إلى أن يأتي إبل الصدقة إلى أن تأتي إبل الصدقة ثم يرد ضعف ما أخذ؟
وطبعا هذا كان من حسن القضاء، هذا على وجه أنه كان من باب حسن القضاء ولم يكن على سبيل المشارطة. والوجه الآخر الذي خرج به أنه لم يكن دينا وإنما كان بيعا، ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. نعم.
يقول: غفر الله لكم، إذا كانت النقود ثمينة بنفسها،
ثمنا بنفسها
وكل عملة جنس بحد ذاته،
نعم،
فهل يجوز التفاضل بين النقود والذهب، وهل يجوز تباعد الزمن بين القبض والتسليم؟
أما بالنسبة للتفاضل بين الذهب والنقود فنعم، الإنسان يشتري 10 جرام ذهب ب4000 درهم مثلا، لأن هذا جنس وهذا جنس، ولكنهما يشتركان في علة الربا، فلا يجوز التأخير، لا يجوز أن تشتري ذهبا بدراهم ثم تذهب وأنت لم تدفع الدراهم، لا بد من القبض في مجلس العقد. وكذلك بنفس العملات، الدولار بالدراهم يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض في مجلس العقد. نعم.
يقول: سددكم الله، مبادلة الأموال الربوية مع اختلاف جنسها وعلتها. يقول: لم أفهم موضوع الخلاف وموضع الاختلاف، فلو تكرمتم بإعادتها بإيجاز.
طبعا نحن قلنا إن مبادلة الأموال، لعلي أعرضها بصورة أخرى، مبادلة الأموال إما مبادلة أموال ربوية وإما مبادلة أموال غير ربوية. ومبادلة الأموال الربوية على 3 أقسام: مبادلة مال ربوي بجنسه كذهب بذهب، وهذا يشترط فيه التساوي والتقابض. والثاني مبادلة مال ربوي بجنس آخر ولكنهما يشتركان في علة الربا، وفي هذه الحال يجوز التفاضل ويحرم النساء، يحرم التأخير، فيشترط التقابض، كذهب بفضة وتمر بحنطة، فيجوز التفاضل ويحرم التأخير. والحالة الثالثة مبادلة مال ربوي من جنس بمال ربوي من جنس آخر ويختلفان في علة الربا، فهما يختلفان في الجنس ويختلفان في العلة، فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير. أما المعاملات أو المبادلات الأموال غير الربوية كثوب بثوب، فيجوز التفاضل قولا واحدا ويجوز التأخير قولا واحدا، يعني يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين، ويجوز أن تبيع ثوبا بثوب وتستلم الثوب الآن وتسلم الثوب الآخر بعد شهر. ولكن اختلف العلماء في جواز اجتماع الفضل والتأخير فيها، يعني هل يجوز أن أبيع ثوبا بثوبين أو فرسا بفرسين؟ أو بعيرا ببعيرين ويتأخر القبض فيجتمع الفضل والتأخير؟ الجمهور على الجواز، وذهب بعض أهل العلم وهو مقرر عند جمع من المالكية أنه لا يجوز جمع التفاضل والنساء فيها، فإما أن تكون متفاضلة وإما أن تكون نسيئة، لأنه ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس والأفراس بالفرس فقال نعم إذا كان يدا بيد. حضرت الصلاة؟ لا. نعم، فقل نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس والأفراس بالفرس فقال نعم إذا كان يدا بيد، وإسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على عدم جواز اجتماع الفضل والنساء في بيع الأموال غير الربوية، والذين يقولون بالجواز يقولون هذا هو الأصل ولا علة مانعة، وهناك أحاديث أخرى تدل على الجواز، وأيضا أن هذا القيد ليس قيدا للحكم، ليس قيدا للحكم، وإن الأدلة الكثيرة تدل على جواز البيع مطلقا، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قول الجمهور أنه يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة، ويجوز فيها اجتماع التفاضل والنسيئة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الصحيح من أقوال أهل العلم حول المنفعة المشتركة بأنها جائزة، فلو كانت هذه المنفعة متباينة أي غير متكافئة فما الحكم؟
ليس النظر إلى قضية تكافؤها، وإنما النظر إلى كونها موجودة مقصودة متحققة للطرفين ليست نابعة من القرض، ليست نابعة من القرض. نعم.
يقول بارك الله فيكم, هل المقصود بالمطعومات هي المدخرات, وهل المقصود في علة الأصناف الأربعة مجرد الطعم أم الادخار أيضا؟
لا, يعني طبعا أقوى أقوال أهل العلم في علة الأصناف الأربعة قوله الاقتيات والادخار, وهذا هو قول المالكية أن العلة الاقتيات والادخار, فكل ما يقتات ويدخر فهو مال الربوي. والقول الثاني أن علة هذه الأصناف الأربعة أنها مطعومات تكال أو توزن, وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد, وهذا غير هذا, لأن كونه مطعوما مكيلا فإنه قد يقتات ولا يكون مكيلا ولا موزونا, وقد يكون مقتاتا مدخرا وهو كما قلنا لا يوزن ولا يكال. فهذه علة وهذه علة, والتعليلان متقاربان من حيث القوة في دراسة المسألة, وإن كنت ظهر لي والله أعلم من جمع الأحاديث بألفاظها أن الأقرب هو أن العلة كونها مطعومة مكيلة أو موزونة.
يقول بارك الله فيكم, ما حكم استبدال ذهب من عيار معين بذهب من عيار آخر مع سداد فرق السعر نقدا؟
هذا لا يجوز, وإنما الطريق الصحيح أن يشتري هذا بالدراهم ويبيع هذا بالدراهم. طبعا هذا مثل مسألة مد عجوة وهي مسألة خلافية, لكن الراجحة المنع. نعم.
يقول بارك الله فيكم, ما حكم القرض الذي يحصل عليه عميل المصرف الإسلامي عن طريق تداول الأسهم, والعميل فقط يوقع أوراقا في المصرف وعليه سيودع المبلغ الذي يريده نقدا في حسابه؟
أولا يا إخوة, هذا ليس قرضا ولا يجوز اعتقاد أنه قرض, وهذه مشكلة عند الناس, يجرون هذه المعاملة ويقولون إنها قروض, وهو قرض مع المصرف الإسلامي, قرض مع البنك الإسلامي. لو كان قرضا لكان حراما لأن فيه الزيادة, ولكن هذا التمويل يكون ببيع المرابحة فيكون بيعا, فهو بيع. وترتب على اعتقاد بعض الناس أنه قرض أنهم لا يلتفتون فيه إلى شيء فيما يتعلق بالبيع. مثلا سؤال الأخ عن الأسهم, يذهب إلى البنك ويقول اشتروا لي أسهم. طيب ستشتري أسهم من أي شركة؟ والله ما أدري, اشتروا لي أسهم, المهم عندي الفلوس. هذا غلط, غلط عظيم. ينبغي أن تعرف المبيع الذي سيشترى وتشتريه من البنك بعد أن يملكه البنك. بعض الناس يذهب إلى المصرف الإسلامي والأسهم في السوق ويتعاقد مع المصرف على 1000 سهم, على 100,000 سهم, والبنك لما يشتري الأسهم بل هي في السوق, ربما وضع الأمر في السوق لكن البنك لم يشتري الأسهم, وهذا لا يجوز لأن البنك باعه ما لا يملك. أيضا بعض الناس يذهب وقد تكون الأسهم هذه محرمة وتشترى وتباع له ويقول أنا أصلا لن أقتنيها, أنا أريد المال. هذا حرام عليك, إذا إذن ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة أن العميل يذهب إلى البنك الإسلامي ليشتري أسهما معلومة من هذا البنك بعد أن يملكها البنك، فلا يوقع أوراق التزام قبل أن يملكها البنك، ولا يدفع عربونا، ولا يوقع عقودا، وإنما يخبر البنك أنه يريد أن يشتري منه أسهما من شركة كذا، فالبنك يشتري الأسهم بشرط أن تكون حلالا، وبعد أن يشتريها البنك يتعاقد مع العميل، يصبح العميل حرا، إن شاء اشتراها وإن شاء تركها، فيبدأ التعاقد من هنا، فيتعاقد معهم ويشتري منهم الأسهم التي ملكوها، ولا بأس بالزيادة من أجل الأجل على الصحيح من أقوال أهل العلم، بشرط أن تكون متفقا عليها عند العقد أن قيمة الأسهم كذا، ما تزداد مع الزمن، بل هي معلومة الثمن تماما عند العقد. ثم بعد أن يملكها فالأحوط أن يحولها إلى محفظته ويبيعها بنفسه، هذا أبعد عن الشبهات، لأن البنك بعد أن يبيع له الأسهم يخيره بين أن يحولها إلى محفظته، تكون له محفظة في السوق وتحول إلى المحفظة، ثم هو يتولى بيعها بعد يوم بعد يومين ولو بطريق الأمر عن طريق هذا البنك، وإما أن يتولى البنك بيعها مباشرة. فالأحوط حتى مع البنوك الإسلامية وأبعد عن الشبهات أن يحولها إلى محفظته ثم يتولى هو بيعها. ولكن يجوز أن يوكل البنوك الإسلامية لا البنوك الربوية في بيع ما اشتراه عملا بالثقة في البنوك الإسلامية أنها لم تسقط عدالتها، ولكن الواقع الموجود يجعلني أقول إن في الأمر شبهات. فالأحوط والأبعد عن الشبهات أن الإنسان بعد أن يشتري هذه الأسهم الحلال من البنك بعد أن ملكها البنك أن يحولها إلى محفظته ويقوم هو ببيعها.
عدد من الأسئلة وردت تسأل عن حكم بيع العربون، وما حكم المبلغ الذي يأخذه البائع في حال تخلف المشتري، عفوا أخذ المبلغ الذي يأخذه المشتري في حال تخلف البائع، عفوا في حال تخلف المشتري عن السلعة.
بيع العربون أو بيع العربان محل خلاف بين الفقهاء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه، والأقرب والله أعلم ضعفه، وأن بيع العربون بيع صحيح بشروط وضوابط، وهذا الذي أفتت به المجامع. فيجوز للإنسان أن يشتري سلعة ويدفع جزءا من الثمن على أنه إن اشتراه في أجل كذا فهو من الثمن، وإن لم يشتره فهنا حالان: الحالة الأولى أن يرد عليه، وفي هذا الحال جائز عند أهل العلم جميعا فيما أعلم، والحالة الثانية أن يأخذه صاحب السلعة وهذا محل الخلاف. والصحيح جوازه، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأنه يجوز تعجيل الثمن كله، فيجوز تعجيل جزء منه، ولأنه يقابله منفعة. لماذا؟ لأنك الآن مثلا تأتيني والسلعة في السوق، فتقول أنا أريد أن أشتري منك السيارة، ولكن الثمن ليس حاضرا عندي، بعد شهر إن شاء الله أنا أشتريها منك، فأنا أحجزها لك، ربما بعد خروجك من عندي جاءني عميل بثمن أعلى، ولكني لم أبع من أجلك. فإذا جئت بعد أمد وقلت إنك لا تريد، فإن الذي يقابل العربون الذي أخذته منك هو فوات فرص البيع علي في هذه المدة، وهي منفعة معتبرة شرعا. فالذي ظهر لي والله أعلم عند دراسة المسألة، وقد أعدت النظر فيها مرارا وتكرارا، أن هذا جائز.
يقول بارك الله فيكم: في بلدنا لا يمكن أن أحصل على وظيفة أو معاملة إلا مقابلة إعطاء المال، سواء الموظف أو الشافع، فهل يجوز ذلك؟
ما حصر الله الرزق في الوظائف، ما حصر الله الرزق في الوظائف حتى نقول إن مضطرون أن ندفع الرشا إلى من يوظفنا، وهذه رشوة ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، لعنة الله يا إخوة، لما يتساهل فيها الناس يا إخوة؟ لعنة الله، الطرد من رحمة الله. والله يا عبد الله لو خيرت أن تبقى فقيرا وبين أن تقع في لعنة الله وتدخل في لعنة الله، فإن الخير لك أضعافا مضاعفة أن تبقى فقيرا. وكما يقولون لن تموت إن شاء الله إذا لم تتوظف، بل أبواب الرزق كثيرة، وعمل الرجل بيده خير له من الوظائف، عمله في الزراعة، عمله في الحرفة. فلا يجوز بحال أن الإنسان يدفع الرشوة. يا إخوة، أهل العلم قالوا يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة في حال واحدة: إذا منعه ظالم من حقه ولم يتمكن مطلقا من أخذ حقه بطريق مباح. هنا يقولون تجوز للمعطي وتحرم على الآخذ. فإذا كان مثلا الإنسان اشترى كتبا وشحنها إلى بلده وهي ليست ممنوعة، وجاء رجل في الجمرك وتسلط عليه وحبس هذه الكتب وقال ما تدخل، وهو طالب علم ومحتاج لهذه الكتب، حاول من هنا من هنا بالطرق ما استطاع أن يدخلها، إلا أن يعطى هذا الظالم شيئا من المال لتدخل، فهنا هذا حق من حقوقه. ومنعه هذا الظالم وهو محتاج لهذا ولم يستطع أن ينال حقه إلا بهذا الطريق، على أني أقول مع قول أهل العلم هذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر في كل شيء، وإنما يكون في الحق العظيم الذي يترتب عليه شيء عظيم. أما الأشياء اليسيرة أو التي دون العظيمة فينبغي حتى لو ذهبت فإنها لا تذهب عند الله سبحانه وتعالى، لا يدخل الإنسان في هذا الباب العظيم والمعاملة الخطيرة. لكن إذا منعه ظالم من حقه وتعين هذا طريقا وهذا الحق متعين له، لأن بعض الناس يقول الوظائف من حقنا، هذا حق مشاع ليس حقا لزيد ولا لعمر، ما يدخل في هذا، لكن شيء لك، حق لك، ومنعك منه ظالم، ولم تستطع أن تناله إلا بأن تدفع له شيئا، لم تجد طريقا آخر، وكان هذا الشيء عظيما، فإن الفقهاء هنا يقولون يجوز هذا ضرورة، ويجوز للآخذ للمعطي ويحرم على الآخر.
هذا سؤال يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قد يحتاج أحيانا إلى سحب المال من الصرافات التي تنتمي إلى البنوك الربوية وتأخذ مقابلا لهذا السحب، فما حكم ذلك؟
هذا أظن تكلمنا عنه البارحة، من أن الإنسان إذا كان يحمل بطاقة من بنك، وإذا سحب من صراف بنك آخر، فإنه يؤخذ مقابل هذا السحب مبلغ معين يسير. هنا هذا المبلغ إما أنه يؤخذ من المصرف، يعني هذا المصرف يأخذ من هذا المصرف، هذا البنك يأخذ من هذا البنك، لأنه استخدم جهازه، وهذه أجرة للجهاز، لأن الجهاز يملكه البنك بماله بتكاليفه وبكل شيء، فهذه أجرة استخدام هذا الصراف. وإما أنها تسحب من العميل، وهذه أيضا أجرة استخدامه لهذا الصراف. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس من الربا، وأنه يجوز باعتبار هذه أجرة استخدام الصراف، ونحن نتكلم عن استخدام صراف لغير البنك الذي ينتمي إليه العميل. ومع ذلك قلت البارحة إن في الأمر شبهة، وإن الحرص على البعد عنه أحسن، فيحرص الإنسان على ألا يسحب إلا من المصرف أو من الصراف الذي يتبع المصرف الذي يتعامل معه، حتى لا يترتب على ذلك شيء، فإن احتاج إليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به.
آخر سؤال قبل إقامة الصلاة من النساء، تقول إحدى الأخوات: نريد نصيحة للنساء عامة وطالبات العلم خاصة في أمور الخوف من الله والتقوى والورع والتثبت والبعد عن أمراض القلوب واشتغالهن في الطعن في بعضهن والتهور والاندفاع في الأحكام دون تأن وتثبت.
كلنا بحاجة إلى هذه الوصية، فما أحوجنا إلى سلامة القلوب، السلامة الشرعية، لا تهورا مذموما ولا تماوتا مذموما. الورع البارد حيث يوضع الشيء في غير موضعه ليس مطلوبا ولا محمودا، والتهور الزائد حيث يضع الإنسان الشيء أيضا في غير موضعه ليس محمودا ولا مذموما. ينبغي على الإنسان أن يحرص على سلامة قلبه، أن تكون عنده غيرة شرعية صحيحة منضبطة، فيتكلم حيث يطلب منه شرعا أن يتكلم، ويسكت حيث يحمد شرعا أن يسكت، ويتقي الله في لسانه، فإن الكلمة سهلة لكن عواقبها عظيمة. إياك أن تتكلم في أحد لأن الناس يتكلمون فيه، إلا إذا علمت أنه يجوز شرعا أن تتكلم فيه، واحتيج إلى أن تتكلم فيه. والله ما ينفعك في قبرك أن الذين حولك تكلموا في فلان بسوء، وإنما الذي ينفعك أن يعلم الله من قلبك أنك علمت أن الشرع يقتضي منك أن تتكلم فتكلمت. الكلام من أجل البيئة المحيطة خطر على الإنسان، لكن إذا علمت شرعا أنه يطلب منك أن تتكلم أو أذن لك في الكلام فتكلم ولا تتردد، وهذا من الجهاد في سبيل الله. ولكن لا تستلذ الأعراض، قف في حدود الشرع. قد يتكلم في إنسان تبغضه في الله لبدعته التي ينبغي أن يبغض فيها، يبغض من أجلها، يتكلم في عرضه فتذب عن عرضه. لم يأذن الله لنا أن نتكلم في نساء المخالفين، وإنما نتكلم في مخالف الشرع، ونصبر ونحتسب ونذب ونجاهد. وألسنة النساء أسرع فتكا من ألسنة الرجال، فينبغي على المرأة أن تجتهد في الصلاح والإصلاح، فالمرأة إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت كان سببا لفساد كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة قد تكون فتنة بجسدها، وقد تكون فتنة بلسانها، وقد تكون فتنة بتدين غير صحيح. المرأة إذا انتمت لجماعة حزبية، وهذه بدعة عظيمة، قد تكون سببا لانتماء أكثر أهل البيت. فصلاح المرأة في خير عظيم، وعلى المرأة أن تجتهد في اجتناب كل ما حرم الله، وتجتهد في اجتناب ثلاثة أمور عظيمة، وهي كفران العشير، وكثرة الشكاية، وكثرة اللعن. فإن هذه من مهالك النساء، فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في العيد، ثم وقف على النساء وقال: تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أو قال: فإن أكثركن حطب جهنم. قلنا: فبما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وفي رواية: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي هذا الحديث دلالة على حث المرأة على كثرة الصدقة، وينبغي عليها أيضا أن تهتم بما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها أو حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فينبغي عليها مع حرصها على الخير أن تحرص على هذه الأمور الأربعة مع الصدقة، الحرص على الصلوات المفروضة، وهذه من علامات توفيق العبد رجلا كان أو امرأة، والحرص على الصيام المفروض، والحرص على العفة ومقدماتها من حجاب ونحوه، والحرص على طاعة الزوج مع الصدقة. ثم ما أجمل أن تكون المرأة في ضوء هذا طالبة علم ناشرة خير، متمسكة بما ذكرناه، غير مفرطة فيه، عارفة للسنة، متقية لله عز وجل، خائفة من ربها، حافظة للسانها، مراقبة له، تخشى أن يوردها اللسان المهالك. فأسأل الله عز وجل أن يكرم نساءنا ونساء المسلمين بتقواه، وأن يجعلهن سببا لصلاح أهلهن ومن حولهن، وأن يجعل فيهن خيرا وبركة، وأن يكفيهن شر أنفسهن وألسنتهن وشياطين الإنس والجن، وأن يبعدنا وإياهن عن التحزبات البدعية والجماعات التي تتحزب إلى أحزاب، وأن يجعلنا من أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذي هو رحمة كله وخير كله ورفق كله وعدل كله وإصلاح كله، رحمة للإنسان نفسه ورحمة لمن حوله، أمان للحاكم والمحكوم. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا به ويثبتنا عليه، وإن أخطأنا شيئا فيه أن يجعلنا من الرجاعين الأوابين، وأن يكرمنا بإخوان لنا يناصحوننا ويصبروننا ويساعدوننا في الثبات على هذا المنهج الكريم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، نكمل إن شاء الله ما تيسر من أسئلة بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بما أن الحديث كثر بهذه الدورة عن القروض، هذا أخ يسأل ويقول بارك الله فيكم: هل يجوز إسقاط الدين بنية الزكاة ويعتبر أن هذا المديون من الغارمين؟ أرجو منكم التفصيل في الإجابة.
المدين إذا كان من أهل الزكاة فهل يجوز لي أن أسقط حقي الذي عنده وأحتسب ذلك من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز، لأن الزكاة إعطاء وليست إسقاطا. الزكاة إعطاء تعطيه، فهي أخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهذا ليس فيه أخذ ولا إعطاء، وإنما هو إسقاط، ولأنه في الحقيقة هنا يحمي ماله بماله، يعني يريد أن يقول: إني آخذ حقي واعتبر ذلك من حق الفقراء من الزكاة، فيحمي ماله بماله، فهذا لا يجوز. ولكن يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، ولا تشترط عليه أن يسدد لك، فإن سدد لك فحسن، وإن استفاد منها في شيء آخر فحسن. فيجوز أن تعطيه من زكاتك ما دام أنه من أهل الزكاة، لكن لا يجوز أن تعطيه بشرط أن يسدد لك، ولا يجوز أن تسقط هذا من ذمته وتعتبر ذلك من الزكاة.
يقول بارك الله فيكم هذا السؤال: هل يعد العمل الآتي من الرشوة؟ طفل أجريت له عملية جراحية بالقلب ويحتاج إلى عملية أخرى، ولكن عند تقدمه لإجرائها بالمستشفى طلب منه الطبيب دفع تبرع للمستشفى لشراء أجهزة حتى يتمكن من الدخول لإجراء العملية، وهذا الطبيب هو الذي أجرى له العملية الأولى، والأفضل أن يجري له العملية الثانية، وعلى الرغم من أن المستشفى يقول يعني تدعمه جهة حكومية وتأخذ إيصالا بهذا التبرع منها، فهل هذا المبلغ يعد من الرشوة؟
لا، هذا على ما فهمت الآن لا يعد من الرشوة، يعني بمعنى أنهم يطلبون منه مقابل، وهذا المقابل ليس للطبيب ولا أمر مخفي، وإنما يسجل به إيصال، فهو في الحقيقة مقابل للعملية. يعني العملية الأولى مثلا كانت مجانية، إذا أجرى العملية الثانية فهو يدفع مثلا ما يقابل 1000، وهذا 1000 تدخل إلى حساب المستشفى من أجل شراء أجهزة أو نحو ذلك. إذا كان هذا الأمر، ونحن نتكلم عن مستشفى يبدو أنه حكومي لأنه لو لم يكن حكوميا لكان بمقابل أصلا، فإذا كان هذا منظما من الدولة وليس تصرفا فرديا من الطبيب فهذا لا يعد من الرشوة، وإنما هو مقابل للعملية فرض بشروط معينة فلا يكون من الرشوة.
يقول بارك الله فيكم: نريدكم أن تنصحونا بكتب يعني تعتني بدراسة قواعد المعاملات المالية.
والله هو يعني أكثر ما ينبغي الاهتمام به هو كتب أهل العلم، كتب الفقهاء وكتب القواعد المعروفة. الآن طلاب العلم يحبون الأشياء الجاهزة، وهذا في الحقيقة قلل بركة العلم. الأفضل أن نقرأ في كتب الفقه المعروفة الكبيرة، وأن نقرأ في كلام العلماء القواعد، ثم بعد ذلك لا بأس من أن نستعين ببعض الكتب المعاصرة التي تكلمت عن قواعد المعاملات والاقتصاد الإسلامي، مع الحذر فإن في كثير من كتب المعاصرين مزالق ينبغي التنبه لها، ولا أريد أن أسمي كتابا بعينه. نعم.
يقول بارك الله فيكم، وهذا سؤال تكرر: هل يجوز قضاء الدين بعملة أخرى في حال سداد الدين؟
الدين يسدد بمثله لا بقيمته، هذا الأصل. استدنت 1000 درهم تسدد 1000 درهم، استدنت 1000 دولار تسدد 1000 دولار، هذا الأصل. فإن احتيج إلى سداده بقيمته فإنه يجوز أن يباع أو يصارف بسعر يومه بشرط التقابض، ونقصد بسعر يومه عند القبض. يعني مثلا أوجه الاحتياج: اقترضت في الإمارات من أخيك 1000 درهم وسافرت إلى أمريكا مثلا ولا توجد دراهم، فأردت أن تفي بالدولارات، فيجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، بحيث وقت الوفاء تعرفان قيمة الدراهم بالدولارات فتتصارفان ولا تنصرفان وفي ذمة أحدكما شيء. نص أهل العلم على أن الدين يسدد بمثله بغض النظر عن الكساد والرواج، بمعنى أن العملة قد تزيد وقد تنقص. قد يستدين الإنسان مثلا 100,000 بعملة على أن يردها بعد 2 أو 3 سنين، ثم تسقط هذه العملة وتنقص قيمتها كثيرا، قال أهل العلم: الدين يسدد ويوفى بمثله، ولا ينظر إلى الكساد ولا إلى الرواج، لا زيادة ولا نقصان. فإن احتيج إلى سداده بعملة أخرى فإنه لا بأس بأن يسدد بقيمتها في يوم الوفاء على أن لا ينصرف وفي ذمة أحدهما شيء. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم أن الودائع البنكية جائزة، والبنك يتعهد بعدم خسارة المال المودع، وهذا يخالف قاعدة المضاربة الغنم بالغرم.
أين الودائع من المضاربة؟ الودائع هي حساب، أنت لا تضارب مع البنك ولا تأخذ شيئا، ولو أخذت شيئا فهذا ربا. مجرد أن تودع مالك في البنك ليحفظ وتأخذ منه وقت الحاجة، ولا تأخذ عليه درهما ولا فلسا، فالمال مضمون ولا ربح له لأنه وديعة. هذا معنى الوديعة. اترك البنوك، تعطيني المال وديعة عندي من أجل أن تحفظه وتأخذه متى ما احتجت، ما تأخذ عليه شيئا. أما المضاربة فالمضاربة عقد تجارة، فتدفع المال لمن يعمل لك فيه على أن لك من الربح كذا وله من الربح كذا، وإذا خسر المال فالوضيعة عليك. هذه المضاربة، وتفعل مع بعض البنوك الإسلامية، فيدفع الإنسان مالا ليس وديعة وإنما في صناديق استثمارية تستثمر، فله من الربح كذا في المئة وللبنك كذا في المئة، وإذا خسر فإن الخسارة تكون عليه. فهذه حقيقة المضاربة. فلا نخلط بين مسألة الوديعة بحيث يودع الإنسان ماله لحفظه ولا يأخذ عليه شيئا، وبين أن يدفع المال إلى البنك للمضاربة. فدفع البنك للمضاربة هنا، نعم كما قال الأخ، لا يجوز أن يضمن المال ولا يجوز أن يضمن الربح، بل يكون محتملا للربح والخسارة، والربح معلوم والخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده. فتكون الوضيعة في المال على صاحب المال وعلى العامل في جهده الذي بذله. نعم.
يقول: وفقكم الله، ما حكم تقليد الملابس في الاسم والشكل، أو تقليدها في الشكل مع تغيير الاسم؟ وإذا كانت الشركة قد قلدت ملابس الشركة الأخرى في الاسم والشكل، فهل يجوز لي أن أشتريها وأبيعها؟ وهذا السؤال تكرر، بارك الله فيكم.
البضائع المقلدة، بأن تقلد بضاعة شركة مشهورة ويكتب عليها اسم الشركة أو ما يشبه اسم الشركة، فهذا إذا كان فيه غش للناس فهذا لا يجوز، من غش فليس منا. يعني بعض الناس يأتي لشركة مشهورة فيذهب إلى الصين ويقول: أريد أن تصنع لي مثل هذا، فيصنع مثله في الشكل ولكن الخامة غير الخامة والمادة غير المادة، ويكتب عليه اسم الشركة المشهورة، ويأتي ويبيعه للناس في الأسواق والناس يظنونه من تلك الشركة، فهذا غش لا يجوز. أو يكتب قريبا من اسم الشركة، يعني مثلا هناك شركة تنتهي مثلا بإكس، فيأتي يكتب نفس الاسم ويجعل آخر الاسم تي على شكل إكس، يأتي المسكين ينظر كذا يقول هذه الشريف ويشتري وهي مقلدة، هذا غش لا يجوز. ومن لطائف ما أذكره أنه في قبل فترة من الزمن كان الصوف الإنجليزي يعني من أحسن ما يحرص عليه، ففي دولة من الدول أنشأوا منطقة أسموها إنجلاند، وصاروا يكتبون على الصوف صنع في إنجلاند وفي تلك المنطقة التي اسمها إنجلاند، وصاروا يغشون الناس بهذا. هذا حرام لا يجوز، أذنت به الدولة أو لم تأذن، أذنت به الشركة أو لم تأذن، إذا ترتب عليه غش الناس. الحالة الثانية إذا لم يترتب على ذلك غش الناس بل الناس يعلمون أنها مقلدة فليس هنا غش، وكانت الدولة تمنع هذه المعاملة فإنها لا تجوز، لأن هذا مما يجب أن يطاع فيه ولي الأمر وهو ليس معصية لله، فيجب على التجار التزام نظام التجارة في البلد ما لم يخالف شرع الله، وهذه من أهم الأمور التي يطاع فيها ولي الأمر بقيد في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه السلع المقلدة ليس فيها غش ولا يمنع نظام البلد هذه المعاملة، ولكن كانت الشركة الأصل تمنعها ولا تسمح إلا بتوكيل خاص وإذن خاص، فهذا مبني على مسألة الحقوق المعنوية وحقوق الملكية، والذي توصل إليه جمهور الفقهاء من المعاصرين وقررته المجامع أن الحقوق حقوق الملكية المعاصرة التي تعرف عليها والحقوق المعنوية حقوق ثابتة لأصحابها فلا يجوز الاعتداء عليها. وعليه إذا كانت الشركة الأصل التي تحمل هذه الماركة لا تسمح فلا يجوز تقليد بضاعتها من كل وجه إلا بإذن منها. بقي أن يصنع الشيء قريبا من تلك الماركة المشهورة وليس مثله، يعني ما يقلد نفس البضاعة لكن يستفيد منها قريبا منها، فهذا والله أعلم إذا لم يكن فيه غش ولا يمنعه نظام البلد أنه لا بأس به. نعم.
يقول بارك الله فيكم: عمت وأشكلت علينا مسائل الحوالة، فما هو الجائز منها وما هو الممنوع؟ لو تكرمتم بيانه بإيجاز.
نحيل على سؤال البارحة وأجبنا عليه.
طيب. يقول بارك الله فيكم: عملت حادث سيارة وأنا متضرر، فقال لي التأمين إما أن نصلح المركبة وإما أن نعطيك شيكا بعد شهر وتصلح المركبة على المبلغ الذي نصرفه لك، وهذا المبلغ يمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص.
يقول الأخ: وقع حادث على مركبتي، على سيارتي، وأنا أستحق إصلاح السيارة، والمتسبب في الحادث مؤمن، فقالت لي الشركة التي يتبعها هذا المتسبب في الحادث: إما أن نصلح السيارة وإما أن نعطيك قيمة يقدرها الخبراء لإصلاح هذه السيارة، وهذه القيمة قد تكون أكثر مما تصلح به السيارة في الحقيقة. إذا كان الأمر كما ذكرت على هذه الصورة التي ذكرتها، فإنه يجوز أن يأخذ هذا أو يأخذ هذا، لأنه يستحق إصلاح سيارته. فإذا قدر الخبراء أنها تصلح بألف وذهب واستطاع أن يصلحها بخمسمائة، فيجوز له أن يأخذ الألف، لأن هذا مقابل الضرر الذي يقدره الخبراء بناء على نوع التلف وعلى نوع القطع ونحو ذلك، وهو قد يذهب إلى قطع أقل أو نحو هذا. فأنا صورت المسألة بما أفهم، لأني قد تكون هناك أشياء لا أعرفها في واقع الحال، فأنا صورت المسألة بما أفهم. فإن كانت المسألة كما قلت فالجواب كما قلت.
بارك الله فيكم. تكرر السؤال عن حكم إجابة دعوة من يتعامل بالربا أو يعمل في بنك الربوي أو قبول هديته.
التعامل مع من يتعامل بالربا أنواع. النوع الأول أن يستوفي الإنسان حقه منه، أن يستوفي الإنسان حقه منه، كالابن يستوفي نفقته من والده إذا كان يتعامل بالربا، والزوجة تستوفي نفقتها من زوجها إذا كان يتعامل بالربا، وهذا يجوز لهم لأنهم أصحاب حق. وإن كان لو وجدوا غيره لكان خيرا لهم. والحالة الثانية أن يتعامل الإنسان معه في غير الربا بمعاملات كبيع وشراء، وهذا يجوز ما دام أنه في غير الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وهم أساطين الربا. والحالة الثالثة التبرعات، فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون ماله متمحضا للربا، ما عنده دخل إلا من الربا، فهنا الذي تدل عليه آثار السلف أنه لا يجوز أن تقبل هديته ولا تبرعاته. الحالة الثانية أن يكون ماله مختلطا، عنده مداخيل أخرى حتى لو غلب عليه الربا، لكن عنده مداخيل أخرى ولا يعلم الإنسان أن هذا من عين الربا، فيجوز قبول هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هدايا اليهود وأموالهم مختلطة ويغلب عليها الربا. فما دام أن المال مختلط ولا يعلم الإنسان أنه من عين الربا، فيجوز أن يقبل تبرعه وهديته وإحسانه. هذا ما يظهر والله أعلم.
يقول بارك الله فيكم، في بعض الأحيان نذهب للمحلات ونشتري بضاعة، وربما لا يوجد كما يقول السائل عند البائع فكة، فيأخذ النقود التي عندي ويرجعها بعد عدة أيام، هل من شيء في هذه المعاملة؟
إذا اشتريت بسبعين درهما وأعطيت صاحب البضاعة مئة درهم وليس عنده ثلاثون درهما بقية المئة، فقال لي تأخذها غدا أو تعال في الليل وخذها، هل في هذا شيء؟ من أهل العلم من قال إن هذا لا يجوز، وقالوا إن هذا من الصرف، فهو يصرف المئة بمئة، فلا يجوز أن يأخذ سبعينا ويبقى شيء في الذمة. ومن أهل العلم من قالوا إن هذا جائز لأنه ليس صرفا لا حقيقة ولا عرفا، فليس الدافع قاصدا أن يصرف المئة، وليس الآخذ قاصدا أن يصرفها، وإنما هي من باب استيفاء الحقوق، فليست صرفا، وهذا الصحيح. فإن لو كانت صرفا لقلنا يجب أن يعطيه المئة ويأخذ منه مئة فكة ثم يعطيه السبعين، وهذا لا يقول به أحد فيما نعلم. فهذه في الحقيقة من باب الاستيفاء وليست صرفا، ولا حرج فيها فيما ظهر لي والله أعلم.
يقول بارك الله فيكم: رجل اتفق مع مقاول بأن يبني له بيتا إلى خطوة معينة ليس بالكامل بمواصفات تم الاتفاق عليها بين الطرفين، واتفق على مبلغ وقدره 7500، وبعد انتهاء المقاول وجد عنده أخطاء فادحة تؤثر على المنزل، فحصل بينهما خلاف، فحكموا بينهما مهندسين ومقاولين مشهود لهما بالخبرة والنزاهة، فحكم أن المقاول لا يستحق إلا 5500 فقط. فصاحب البيت يقول يسأل: هل له حق في هذا المبلغ الباقي وهو 2000 أم يعطي المقاول المبلغ كاملا؟
الأصل أن لا ندخل أنفسنا في مسائل النزاعات، والأصل أن المفتي في مسائل النزاع لا يفتي طرفا دون طرف، لكن نقول كقاعدة عامة: لو اتفق طرفان على مقاولة بمواصفات معينة بمبلغ معين ثم تبين أن المقاول أخل بالمواصفات، وقال أهل الخبرة إن إخلاله يساوي مبلغ كذا، فإنه لا يستحق إلا ما قدره أهل الخبرة، لكن النزاع يجب الرجوع فيه إلى الجهات المختصة. فإن اصطلح فهذا حسن فيما بينهما، إن اصطلح على ما قاله أهل الخبرة فهذا حسن وأطيب لقلبيهما، وإن لم يصطلح فإنه يرجع في هذا إلى جهات الاختصاص.
يقول: عندي موظف كان يكذب ويغش، هل يجوز أن أحذر الناس منه بعدما أنهيت خدمته، وهل أدخل في الغيبة؟ وهذا سؤال تكرر، بارك الله فيك.
انتبه لقصدك، إن كان قصدك الانتقام منه والتشفي فيه فلا يجوز، وإن كان قصدك نصح الناس لأن هذا الرجل نصاب غشاش مخادع يخدع الناس ويسلب أموالهم وقامت الحاجة لهذا، فهذا يجوز، وهذا من النصح، وهذا مما يستثنى من مسائل الغيبة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: بعض الدعاة الذين نصبوا أنفسهم للدعوة إذا وقع من أحدهم خطأ في مسألة فأنكرت عليه رد عليك معيرا بمقولة أو قاعدة: من كثر علمه قل إنكاره، حتى نسكت فلا نرد عليه، فهل من كلمة توجيهية تبين لنا فيها الصواب في هذا؟
أولا، من الإشكالات المعاصرة أن ما يسمون بالدعاة اليوم، يعني بعض ما يسمون بالدعاة اليوم، هم الذين ينصبون أنفسهم ويقدمون أنفسهم، بينما كان المعمول به عند أهل العلم أن أهل العلم هم الذين يقدمون الداعية والمفتي، فلا ينتصب للفتوى وتوجيه الناس إلا من شهد له أهل العلم بأنه أهل. بعضهم كان يتشدد كان الأئمة في زمن الإمام مالك في المدينة يقول لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتوى حتى يشهد له 40 من أهل العلم. يقول مالك فما جلست حتى شهد لي 70. ولكن اليوم الإعلام أصبح يقدم من يسمون بالدعاة وقد لا يكون شهد لهم أهل العلم، وللأسف أصبح الناس يتلقون من الإعلام بدون تمييز. ثانيا، هذه الجملة من كثر علمه قل إنكاره، أنا لا أعرفها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع كثرة قراءتي لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أعرفها، وحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان سيف حق، ينكر حتى على العلماء المقلدة الذين كانوا يردون السنة من أجل تقليد المذاهب، وأوذي في هذا وسجن في القلعة عدة مرات حتى مات مسجونا في القلعة. ولو وجدت في كلام بعض أهل العلم فإن مخرجها ليس كما فهم هذا الرجل. من كثر علمه قل إنكاره معناه أن من كثر علمه فإنه ينشر الخير حوله فيعلم الناس الخير فيقل المنكر فلا يكثر الإنكار، لأن المنكر قل بنشر العلم. وليس المراد كما فهم هذا أن العالم لا ينكر المنكرات، كيف يكون عالما ولا ينكر المنكرات؟ ولو قيل من كثر علمه حسن إنكاره لكان هذا الصواب. من كثر علمه حسن إنكاره، فينكر المنكرات بلا منكر وينكر المنكرات بمعروف، وهذا حال أهل العلم. ثم المسلم إذا أنكر عليه ينبغي أن ينظر في حاله، فإن كان المنكر عليه واقعا موجودا وهو مخالف للشرع يجب أن يشكر، وينبغي أن يشكر الذي أنكر عليه ويرى للمنكر عليه منة وفضل ونعمة، خاصة إذا برز، فإن الإنسان غير البارز يتحمل نفسه لكن البارز يتحمل الناس فهو ضامن. فإذا قال كلاما فيه مخالفة شرعية فجاءه رجل فأهدى إليه وأنكر عليه ينبغي أن يفرح ويحمد الله، أن يسر الله له من أنكر وبين له، وأن يعود إلى الحق وأن لا يكون متكبرا وأن لا يكون معرضا عن الحق. وعلى كل حال أنا أحذر أيما تحذير مما يطرحه بعض الناس مما يخالف المعهود عن العلماء وينسبونه إلى العلماء. بعض الناس ينكر على الولاة ويقول وكان شيخنا الشيخ بن باز ينكر، ومعروف أن الشيخ بن باز رحمه الله كان ينكر الإنكار العلني على ولاة الأمر، وكان يناصحهم فيما بينه وبينهم ويراسل البعيدين منهم. بعض الناس يقول وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينصحنا بكذا وكذا، والمعهود من الشيخ ابن عثيمين خلاف هذا، وهذا الآن كثير في الإعلام. بل يا إخوة أصبح بعض الناس ينسبون أنفسهم إلى الشيوخ المشهورين، هناك من يردد وكان شيخنا فلان وكان شيخنا فلان، وقد مات الشيخ وهذا دون العاشرة ولم يعرف بالجلوس عليه. فينبغي يا إخوة أن نحذر من هذه الفقاعات الإعلامية التي تطرح وألا نتبع كل من يتكلم، وإنما نبحث عن الخير والهدى والسنة والحق ونتبع. ونحن لا نقول إن كل الدعاة الذين يظهرون في الإعلام ليسوا أهلاً للدعوة، ولكن نقول ينبغي توخي الحذر والانتباه ووزن ما يقال وعدم اتباع كل ما يطرح، فإنه أحياناً يدس السم في العسل، وأحياناً كثيرة يتلبس بأسماء العلماء والعلماء براء مما ينسب إلى أسمائهم. والله أعلم. نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله من منهجه في معاملة ولاة الأمر أنه كان رحمه الله ينكر الإنكار العلني على ولاة الأمر، ويرى أن هذا من المنكر، وكان ينكر على ولاة الأمر ويناصح ولاة الأمر إذا لقيهم، وإذا بلغه شيء عن ولي أمر من ولاة الأمر البعيدين كتب له رحمه الله رحمة واسعة. ثم من منهج العلماء أنه إذا وجد منكر عام في البلد ينكرونه بالنسبة للعامة ويبينون أنه حرام، ولا يسكتون، يقولون ما دام أنه وجد في البلد نحن نبرر، بل ينكرون، ولكن لا ينسبونه إلى ولاة الأمر وينفرون قلوب العامة عن ولاة الأمر بهذه المنكرات، بل يناصحون ولي الأمر فيما هو له ويناصحون العامة فيما هو له. يعني مثلا وجود البنوك الربوية، العلماء يقولون للناس هذه البنوك الربوية محرمة وهذه التعاملات الربوية محرمة ولا يجوز لك أن تتعامل مع هذه البنوك، ولكن لا يقومون على المنابر ويقولون انظروا قد أنشأوا البنوك وأعطوها الرخص ويجهزون الجنود يحمونها، بل إذا لقوا ولي الأمر نصحوه. ولذلك أنا ذكرت مرارا عبارة قال أحد مشايخنا وهي حقيقة حال جميع مشايخنا، يقولون نحن إذا كنا مع ولاة الأمر كنا للعامة، وإذا كنا مع العامة كنا لولاة الأمر، ما يبحثون عن بطولات وعن تريات وأن يحمدهم الناس، يريدون الخير، فإذا جاءوا جلسوا مع ولي الأمر بدأوا يناصحونه ويذكرون مظالم العامة ويذكرون، فإذا جلسوا مع العامة أخذوا يثنون على ولي الأمر بما فيه من خير، بما يملأ القلوب محبة، ويذبون عن عرضه وينهون عن الكلام فيه، بخلاف غيرهم، فغيرهم إذا اعتلى المنابر أمام الناس رفع صوته وهدر بما لا يجوز من الطعن في ولاة الأمر، وإذا خلب ولاة الأمر قال سم طول الله عمرك ما شاء الله تبارك الله، ما وهذه من صفات أهل العلم وأهل الخير أنهم يرغبون في الخير، لا يرغبون بشيء لأنفسهم، لا بطولات أمام العامة ولا أشياء من الخاصة، وإنما يريدون الخير، وهذا منهج مشايخنا الذين رأيناهم وتعلمنا منهم، وهو المنهج الرشيد. والحقيقة أنك إذا رأيت العالم يحرص على جمع قلوب الراعي والرعية وعلى تنمية المحبة بين الراعي والرعية مع النصح للطرفين بالطريق الشرعي، فاعرف أنه العالم الذي يتمسك بكلامه، لأنه لا يريد إلا الحق والخير. وهذا منهج أهل العلم والله أعلم. باقي سؤال ساعة 10.
سألت الشيخ قبل طرح الأسئلة يجوز الربا في الأسئلة؟ قال ما يجوز، لذلك ما يجوز نخالف الشيخ. طيب بارك الله فيكم، نختم بهذا السؤال ونرجو فيه يعني فيه التوجيه. يقول كثرت الفتن في بلادنا وسمى بلادهم، يقول بعضهم يوصينا بالاعتزال وبعضهم يوصينا بصد عدوان الخوارج والبغاة، فالأخوة هناك في حيرة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
على كل حال هذا الكلام في بلدان، بعض بلدان المسلمين فتن ترتبت على فتن، وشر قاد شرا، وهذه الأحداث تبين لنا بوضوح وجلاء صحة منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور، وأنه لو وجد ولي أمر مسلم ظالم في بلد لا يجوز الخروج عليه ابتداء، وأن يصبر عليه مع السعي في الإصلاح بالطريق الشرعي. أما إذا كان ولي الأمر كافرا سواء نسب إلى الإسلام أو لم يسلم أو لم ينسب، كما في بعض البلدان المعاصرة الآن، فإنه لو استشارنا الناس لقلنا إن أهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر الكافر إلا إذا وجدت أمور. الأمر الأول أن يكون عند المسلمين قدرة على تغييره. الأمر الثاني أن لا يترتب على تغييره شر أعظم من بقائه. الأمر الثالث أن يوجد من يصلح ليكون مكانه، فلا يجوز التهور. قال مثلا هذا الحاكم حكم أهل العلم بكفره مثلا فنخرج عليه ما دام أنه حكم بكفره، لا، لابد أن تكون هناك قدرة ولا ما يجوز، ولابد أن تؤمن الفتنة الأعظم ولا ما يجوز، وأن يوجد من يصلح ليحكم البلد ويحكم البلد، أما يسقط ويترك البلد فوضى لا يقوم فيها حق ولا خير هذا ما يصلح ولا يجوز. إذن إذا كان ولي الأمر منهج السنة والجماعة، إذا كان ولي الأمر في البلد مسلما وفيه ظلم وفيه كذا لا يجوز الخروج عليه، ويجب الصبر عليه، ولكن يجب نصحه والسعي في إصلاحه بالطرق الصحيحة. وإذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا بهذه الأمور الثلاثة. وجدت فتن في بعض بلدان المسلمين وتمزق البلد وأصبح الأمن الذي كان موجودا مع الظلم ذهب وبقي الظلم، وأصبحت الناس تتناحر فرق، كل يريد الأمر لنفسه، وصارت فتن. ونحن نقول إن الأصل في هذا أن الإنسان يجتنب كل هذا إذا كان يستطيع، ويدفع عن نفسه ودينه وأهله وماله، فإذا جاءه من يريد دينه أو يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد أهله فإنه يدفع عن نفسه. ونحن نعرف أن الخوارج يكفرون كل من لم يوافقهم في الرأي، ويستحلون دمه وماله ونساءه، لأن من عقيدة الخوارج من أولهم إلى آخرهم أن من خالفهم كافر، والكافر يجوز قتاله، ومن يجوز قتاله يغنم ماله وتسبى نساؤه. ولذلك الخوارج الأولون لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ثلاثة أمور، منها أنهم قالوا إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإما أنهم كفار فيحل قتالهم وسبيهم، وإما أنهم ليسوا كفارا فلا يحل قتالهم ولا سبيهم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما أترضون أن تسبوا أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم نسبيها فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين. فعقيدة الخوارج أنهم لا يرقبون في من يخالفهم إلا ولا ذمة. إياكم يا إخوة أن تعتقدوا أن الخوارج يريدون الحكام، الخوارج يريدون كل من خالفهم، كل من خالفهم. ومن صفاتهم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان بحجة أنهم أولى بالقتل لأنهم منافقون وأهل ردة. ولذلك الآن تجد أن الخوارج يريدون ضرب السعودية ويريدون ضرب الإمارات بحجة أنهم مرتدون ومنافقون، ولا يحركون ساكنا تجاه الكفار لا من قريب ولا من بعيد. غزة تضرب وهم يضربون الحدود السعودية، فهذه من صفاتهم، وهم أهل شر ولا يؤمنون. ولذلك هم في البلد الإنسان يعلم أنهم يريدونه فيدفع عن نفسه، ولكن لا أعلم، وأنا فهمت ولعلي إن شاء الله أصبت الدولة التي ذكرها الأخ، لا أعلم راية مستقرة يدفع معها الإنسان، بل الناس متناحرون. ولذلك أنا أقول هذا رأيي، إنه ينبغي أن الإنسان يجتنب هذه الفرق في هذه الحال، ويدفع عن نفسه وعرضه وماله، وإذا رأى أن هؤلاء جاءوا يعتدون على مسلم فإنه يعتدي يدفع عن هذا المسلم. هذا الذي تحصل لي في المسألة، مع أني أوصي الإخوة في ذلك البلد وفي بلدان المسلمين بكثرة الدعاء أن يذهب الله هذا الداء، وأن يجمع قلوب المسلمين على الهدى والسنة والخير، وأن يكف بعض المسلمين عن بعض. ينبغي أن نجتهد في الدعاء يا إخوة، إخواننا وأهلنا وإن لم يكونوا في بلدنا ينبغي أن نهتم بأمرهم، ينبغي أن نحزن لحالهم، ينبغي أن نبذل ما نستطيع لإصلاحهم، ومن الإصلاح أن ندعو، أن نكثر من الدعاء، ندعو لهم في الليل، ندعو لهم في سجودنا، فالأمر عظيم والقربة عظيمة. وإخواننا من أهلنا وأوصيهم كذلك هم بالدعاء والحرص على نشر السنة والخير في البلد، فإن السنة تطفئ البدعة إن شاء الله، يحرصون على التعليم ونشر الخير والسنة والبعد عن الفتن والدفع عن أنفسهم وعن المسلمين، ولعل الله يكتب لهم خيرا ويدفع عنهم السوء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
في ختام هذه الدروس العلمية المباركة النافعة، لا نجد أيها الإخوة والأخوات ما نكافئ به شيخنا إلا أن ندعو له بالتوفيق والسداد، وأن يجزه خيرا على ما أفاد وقدم، وأن يبارك في علمه وفي عمله، وأن يصلح ذريته، وأن ينفع به حيثما حل ونزل. كما نشكركم أيضا أيها الإخوة أنتم على صبركم وعلى حرصكم، فنسأل الله تبارك وتعالى للجميع الحرص ومزيد الاجتهاد. سيكون هناك أيها الإخوة نشر لاستبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فنرجو من الجميع أن يتعاونوا معنا حتى نصل إلى الأفضل إن شاء الله في القيام بهذه الدورة، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.
السلام عليكم.